الحكومي أن المنخفض الجوي القطبي بيرون الذي ضرب قطاع غزة خلال الأيام الماضية شكل كارثة إنسانية مركبة فاقمت من معاناة المدنيين. وأكد المكتب في بيان له وفاة 11 شخصا انتشلت جثامينهم طواقم الدفاع المدني وجاري البحث عن أحد المفقودين، وذلك نتيجة انهيار عدة بنايات قصفها الاحتلال سابقا وتأثرت بالمنخفض الجوي وظروف المناخ. وأشار إلى انهيار 13 منزلا على الأقل في محافظات قطاع غزة، منبها أن هذه المنازل تعرضت للقصف من قبل الاحتلال. ووفق البيان فقد انجرفت وغرقت أكثر من 27,000 خيمة من خيام النازحين. وحول المشهد الإنساني والصحي بالغ القسوة الذي يعيشه النازحون في قطاع غزة جراء اجتياح مياه الأمطار لمخيمات بأكملها، وفانا مراسلنا باسل خير الدين من غزة بتقريره التالي.
عاش آلاف النازحين في غزة ليلة صعبة، بل هي الأقسى عليهم من ناحية إنسانية في الآونة الأخيرة جراء استمرار المنخفض الجوي الأعمق الذي يضرب القطاع. سوء الأحوال الجوية التي تمثلت بالرياح الشديدة والأمطار الغزيرة يضاف إليها هشاشة البنى التحتية وانعدام القدرات والإمكانيات أدت لتشكل السيول في المخيمات وغرق آلاف الخيام.
احنا وضعنا في الشتاء مأساوي، لا بنعرف نطلع ولا بنعرف نقعد، اولادي ما عندهمش اواعي، انا ذنب اولادي لاقيهم في الليل مبلولين، فراشي كله ميه، اواعينا كلهم ميه، مش طلوع بدي اروح اجيب خبز لاولادي، مش قادره اطلع من الميه، الميه تدخل علي جوا في الخيمه، كل اواعي واغراضي اتبهدلت. حسبي الله ونعم الوكيل.
الناس عانت كثير الليله اللي فاتت، في عائلات بسبب هذا المية ما عرفوا ناموا الليلة، ما ناموش نهائي.
الأوضاع الصعبة التي عاشها الغزيون في اليومين الماضيين تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي في انتظارهم في حال استمرت المنخفضات الجوية دون أي تدخل لإنقاذهم.
والله حد الله يغرقنا، توابنا راحت، عدتنا حد الله، بس انت نفس الثوري اللي على الحمال كلها راحت، مش عارفين ايش نلبس، والله ما احنا عارفين ايش تلبس يا الله، والله نمت وقدت تلج، ما عندناش حرمات، كلها راحت في المية راحت، سبح مرة اقسم بالله سبح، مش قادرة، تلج الدنيا يا ناس، ارحمونا.
وبفعل المنخفض الجوي، الجهة الرسمية في غزة أعلنت منذ صباح اليوم عن استشهاد نحو 14 مواطنا بينهم أطفال جراء انهيار المنازل المتصدعة على رؤوس ساكنيها. يكشف هذا المنخفض الجوي عن سوء البنى التحتية في قطاع غزة، عشرات الآلاف من الخيام اقتلعتها الرياح وغمرتها المياه في ظل ظروف صعبة يعيشها النازحون الذين قضوا ليلتهم دون أي مأوى.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو كيان الاحتلال إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. جاء ذلك في جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج، حيث صوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار، في حين صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ضد القرار. ويلزم القرار الكيان الصهيوني بتوفير الغذاء والماء والدواء والمأوى لسكان القطاع المحاصر وعدم عرقلة عمليات الإغاثة، كما يطالب الاحتلال بالسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية والكف عن عرقلة عمليات الأمم المتحدة وشركائها المعنيين، في إشارة إلى الأونروا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنظيم مؤتمر في الدوحة بمشاركة أكثر من 25 دولة لبحث خطة نشر قوة دولية في قطاع غزة تتولى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
في مسعى جديد لإطلاق المرحلة الثانية من اتفاق غزة الهش، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن تنظيم مؤتمر في الدوحة يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة أكثر من 25 دولة لمناقشة خطة لإنشاء قوة دولية وفق ما جاء في خطة ترامب، قوة ستكون مهمتها تعزيز الاستقرار والمراقبة في القطاع دون الدخول في عمليات قتالية أو صراع مباشر مع حركة حماس، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين وسط توقعات بنشر هذه القوات في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من الشهر المقبل. وفي وقت سابق أفادت صحيفة إسرائيل هيوم بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدفع نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة حتى قبل استعادة جثة آخر أسير إسرائيلي. وعلى الرغم من هذه التحركات ومحاولات واشنطن الدفع نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، يبدو أن العوامل الداخلية مثل الانشغال الأمريكي بالمفاوضات الروسية الأمريكية قد تعرقل التقدم السريع في تنفيذ بنود الاتفاقات. وفي هذا السياق أبدت مصر وقطر قلقهما من تعثر المفاوضات، خاصة مع محاولات تل أبيب فرض واقع جديد على الأرض بما في ذلك توسيع المنطقة العازلة في غزة، حيث حذرت القاهرة من أن أي تفاهمات بشأن سلاح المقاومة أو مستقبل القطاع يجب أن تكون مشروطة بضمانات حقيقية للأمن الفلسطيني. كما أبلغ مسؤولون مصريون نظرائهم الأمريكيين أن أي نقاش حول السلاح يجب أن يرتبط بإنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. في الوقت ذاته كان لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي دعا الكيان الإسرائيلي إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإلى عدم تهجير وتجويع المدنيين وعدم تقييد عمل الأمم المتحدة تداعيات سياسية كبيرة. ومع تباين المواقف الإقليمية والدولية والسعي لإرساء استقرار نسبي في القطاع، تبقى القضايا الجوهرية مثل السيادة الفلسطينية وحقوق المدنيين محورا أساسيا في أي تسوية ممكنة للقضية الفلسطينية.
شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية تخللها اعتقالات في صفوف الفلسطينيين. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينتي البيرة وطولكرم ونفذت عمليات اعتقال بحق الأهالي. كما اقتحم الاحتلال مخيم الفارع جنوب طوباس وبلدة طمون جنوب شرق المدينة. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحة ومخيم عقبة جبر بعدة آليات عسكرية، وجابت شوارع المدينة وأطلقت قنابل الغاز السام. من جهته عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن إدانته الشديدة للتوسع المستمر للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، مشيرا إلى أن هذا التوسع يساهم في تأجيج التوترات ويحرم الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. وحول الإدانات الأممية لكيان الاحتلال الإسرائيلي بشأن التوسع الاستيطاني في الضفة المحتلة، نستمع إلى التقرير التالي.
تقرير أممي جديد يحذر من بلوغ التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى مستوى قياسي منذ عام 2017. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الوثيقة المرسلة إلى أعضاء مجلس الأمن إنه جرى تقديم أو الموافقة أو فتح مناقصات لنحو 47 ألف وحدة سكنية هذا العام، مقارنة بحوالي 26 ألفا خلال العام الماضي. غوتيريش أدان في تقرير التوسع المستمر للاستيطان في الضفة الغربية والذي يستمر في تأجيج التوترات ويمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية. كما شدد على أن هذه التطورات تزيد من ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وتنتهك القانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، مجددا دعوته إلى وقف فوري للنشاط الاستيطاني. كما دانا غوتيريش التصعيد المستمر للعنف والتوترات في الضفة الغربية. دوليا رفضت وزارة الخارجية الألمانية بشكل قاطع قرار بناء وحدات استيطانية جديدة، معتبرة أن الاستيطان ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ويقوض حل الدولتين. كما أكدت رفضها أي ضم للأراضي الفلسطينية، محذرة من أن استمرار التوسع الاستيطاني يزيد من حدة التوتر ويغلق آفاق الحل السياسي. من جهتها أدان أعلنت حركة حماس قرار شرعنة المستوطنات الجديدة معتبرة إياه تصعيدا في مشروع الضم والتهويد، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية لوقف الاستيطان ومحاسبة قادة الاحتلال. يأتي ذلك في أعقاب خطوة وصفت بأنها تصعيد خطير في سياسة التوسع الاستيطاني، حيث وافق مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي على بناء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، تشمل مستوطنات قائمة سيتم تقنينها وأخرى جديدة بالكامل.
توغلت دورية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلية مكونة من 10 عربات عسكرية فجر اليوم في منطقة صيد الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث قامت بنصف حاجز مؤقت وفتشت المنازل. ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان لم تسجل أي اعتقالات، بينما قوبل عرض المساعدات على الأهالي برفض واستياء شديدين من التحركات الإسرائيلية في المنطقة. يأتي هذا في وقت تتواصل فيه التحركات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب السوري من دون رادع، وسط تخوفات متزايدة بين الأهالي من استمرار التوغلات الإسرائيلية وبقاء قوات الاحتلال على الأراضي السورية. في السودان لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون إثر قصف قوات الدعم السريع لمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان وسط السودان. وفي وقت سابق أفاد مصدر عسكري سوداني أن الجيش قصف مواقع للدعم السريع في بلدة أم عدارة جنوبي كردفان، مشيرا إلى قصف الدعم السريع مدينة أم روابة مما أدى إلى إصابات بين المدنيين. كما أشار المصدر إلى أن الدعم السريع استهدف بطائرة مسيرة مواقع الجيش في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض، ما أدى لتدمير عربة قتالية وإصابة ركابها. هذا وتشهد ولايات كردفان 3 اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني والدعم السريع منذ أسابيع أدت لنزوح 10,000. جمد الاتحاد الأوروبي أصولا روسية بقيمة 210 مليارات يورو إلى أجر غير مسمى، وأعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن القرار يسري ما لم تدفع روسيا تعويضات كاملة لأوكرانيا، مشددة على مواصلة الضغط على موسكو لدفعها للتعامل بجدية مع مسار المفاوضات. وفي أول رد فعل الروسي أكد المبعوث الروسي الخاص كيرلي ديمتريف أن الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة إذا ما قرروا استخدام أصول روسيا المجمدة. هذا وكان البنك المركزي الروسي قد استبق صدور القرار واعتبر مقترحات الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية، محذرا باستخدام جميع الآليات لحماية مصالحه. حول قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أصول روسية ومعارضة بعض الدول له، نستمع إلى التقرير التالي.
أصول سيادية روسية تبلغ قيمتها نحو 246 مليار دولار يستعد الاتحاد الأوروبي لتجميدها إلى أجل غير مسمى في أكبر خطوة مالية منذ بدء الحرب في أوكرانيا. وتقول بروكسل إن التجميد سيستمر حتى زوال التهديد المباشر على مصالح الاتحاد، بينما ترى موسكو أن الخطوة غير قانونية. ويراد للقرار أن يمهد لخطة أوروبية لتمويل قرض يصل إلى 165 مليار يورو لأوكرانيا للعامين المقبلين، على أن تسدد كييف قيمته حين تدفع روسيا تعويضات الحرب. وفي السياق نفسه تتكثف التحركات الدبلوماسية لإنهاء الحرب، فقد دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى وقف لإطلاق النار يحمي منشآت الطاقة والموانئ. وبالتوازي تتحدث فاينانشال تايمز عن مقترح سلام قيد التفاوض بين واشنطن وكييف يتضمن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027، بينما أكدت مصادر أمريكية مشاركة واشنطن في اجتماعات نهاية الأسبوع في أوروبا إذا كانت هناك فرصة حقيقية للتقدم. ميدانيا أعلنت القوات الأوكرانية استعادة بلدات وأحياء قرب كوبيانسك في إقليم خاركيف، مؤكدة عزل القوات الروسية تماما وقطع خطوط إمدادها وفق الحرس الوطني الأوكراني. الرئيس فلوديمير زيلينسكي تفقد الخطوط الأمامية في المنطقة.
من الأهمية بمكان اليوم تحقيق نتائج ملموسة على أرض المعركة كي تتمكن أوكرانيا من تحقيق نتائج إيجابية في المفاوضات الدبلوماسية. يمارس الروس نشاطهم في الفضاء الإعلامي بفعالية تفوق أي من شركائنا، وينشرون معلومات لا تعكس الواقع.
روسيا من جهتها تقول إنها تتقدم على معظم الجبهات وتؤكد سيطرتها على مواقع في الشرق.
أعلن رئيس الوزراء التايلاندي أن بلاده ستواصل العمليات العسكرية ضد كمبوديا حتى تشعر بالأمان وعدم التعرض لمزيد من التهديدات. إلى ذلك اتهم الجيش التايلاندي كمبوديا بارتكاب انتهاكات متكررة للقواعد الدولية، مشيرا إلى استهدافها لمواقع مدنية وزرع ألغام عند الحدود. من جانبه دعا المندوب الدائم لكمبوديا لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى مطالبة تايلاند بوقف العدوان المسلح غير المشروع على بلاده. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن التوصل إلى اتفاق بين كمبوديا وتايلاند لوقف جميع عمليات إطلاق النار اعتبارا من يوم الجمعة باتصال هاتفي مع الطرفين. أكدت روسيا مقتل شخصين في هجوم أوكراني بالمسيرات على منطقة بجنوب البلاد. وقال رومان بوسارجين حاكم مقاطعة ساراتوف جنوبي روسيا أن شخصين قتلا ولحقت أضرار بالبنية التحتية في المنطقة بعد إنذار للتحذير من غارة جوية بطائرات مسيرة. ويوم أمس أصيب 7 أشخاص بجروح في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية بمنطقة تافير الروسية غربية موسكو، فيما اضطر 20 شخصا على إخلاء مبنى بسبب الأضرار. من جهتها أعلنت القوات الأوكرانية اليوم أنها استعادت من الجيش الروسي 2 قرب مدينة كوبيانسك الاستراتيجية في منطقة خاركيف شمالي شرقي البلاد. الخبر الأخير، هدد الرئيس الأمريكي بشن ضربات برية في أمريكا اللاتينية قريبا زاعما استهداف عصابات المخدرات، في حين ينفذ الجيش الأمريكي طلعات جوية فوق ساحل فنزويلا. وأضاف دونالد ترامب أن الضربات البرية المرتقبة قد تستهدف أشخاصا محددين دون تحديد موعد أو مكان بدء الهجمات الفعلية، كما لم يستبعد غزوا بريا أمريكيا لفنزويلا. ذا وحشدت واشنطن أسطولا ضخما من السفن الحربية في الكاريبي، وشنت منذ سبتمبر أيلول ضربات استهدفت سفنا يعتقد أنها تهرب مخدرات أدت لمقتل 90 شخصا. تذكير بالعناوين. استشهاد فلسطيني وعمليات نسف للاحتلال شرقي قطاع غزة وكارثة إنسانية بسبب الأمطار. توغل إسرائيلي بريف القنيطرة في سوريا والأهالي يرفضون مساعدات الاحتلال. قتلى وجرحى بقصف لقوات الدعم السريع لشمال كردفان وسط السودان. تحية زملائي في البث المباشر للإذاعة العربية بطهران، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأفاضل في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أيها الإخوة والأخوات، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامجنا الإذاعية.
إن امرأ أمن الحوادث جاهل يرجو الخلود كضارب بقداح، من بعد عادي الدهور ومأرب ومقاول بيض الوجوه صباح، مرت عليهم آفة فكأنها عفت على آثارهم بمتاحي. يا ليت شعري حين أندب هالكا ماذا تؤببني به أنواحي. أيقلن لا تبعد فرب كريهة فرجتها بشجاعة وسماحي، ومغيرة شعواء يخشى درعها يوما رددت سلاحها بسلاحي، ولرب مشعلة يشوب وقودها أطفأت حر رماحها برماحي، وكتيبة أدنيتها لكتيبة، ومضاغن صبحت شر صباحي. وإذا عمدت لصخرة أسهلتها أدعو بأفلح مرة ورباحي. لا تبعدن فكل حي هالك لا بد من تلف فبن بفلاحي. إن امرئا أمن الحوادث جاهلا ورجى الخلود كضارب بقداحي، ولقد أخذت الحق غير مخاصم، ولقد بذلت الحق غير ملاحي، ولقد ضربت بفضل مالي حقه عند الشتاء وهبة الأرواح. من قصيدة للشاعر السموأل ابن عادياء الأزدي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو منصور الموفق ابن علي الهروي كيميائي إيراني مسلم، عاصر الأمير منصور ابن نوح الساماني الذي حكم فيما بين 350 حتى 365 للهجرة، وكان صديقا مقربا إليه، وكان من عباقرة علماء المسلمين في علم الكيمياء، إذ أولى كل اهتمامه بالأمور التي تتعلق بحياة الناس اليومية، فكان إذا توصل إلى تحضير دواء يمكن استخدامه يسارع إلى إخراجه للأسواق ليقبل عليه الناس، فيربح من بيعه كثيرا ويشتري بذلك آلات وأدوات ومواد جديدة تساعده في بحوثه وتجاربه الجديدة. وقد ساعد أبا منصور الموفق في تجاربه العلمية أنه كان عارفا بعلوم اليونان وحجة في المعارف السريانية والهندية والفارسية، كما كان صابرا على طلب العلم والدرس والتدقيق والتمحيص، ومحبا للسفر بحثا عن علماء الكيمياء المعروفين ليأخذ منهم ويتعلم على أيديهم، حتى أضحى موسوعة في علم الكيمياء. ويعد كتابه الأبنية في حقائق الأدوية من أهم الكتب التي نصت على إنتاجه، فقد شمل الكثير من المعلومات عن خواص العقاقير والأدوية وطرق الحصول عليها. ابقوا معنا مستمعين الكرام في هذه الحلقة من مسلسل رجال من بلاد فارس، والتي تحكي جانبا عن لقاء جرى بين أبي منصور الهروي بالأمير منصور بن نوح الساماني.
Thank you. يا له من مطر ينزل بغزارة يا دوالفا. منذ يومين يهطل دون انقطاع.
وأخيرا سيجعلني أغرق.
لا تقل هراء يا دوالفا، فسقف غرفة حراستنا هذه محكم البناء ولا تتسلل منه قطرة ماء حتى.
لا شك أنه سيجعلني أغرق في بحر ذكرياتي المخيفة والمرعبة.
وكيف يا ترى يا دوالفا؟
في ذلك اليوم يا صمصام كانت السماء تهطل بغزارة. أتدري يا صمصام أنا من هرب من فوهة الموت؟
يا للعجب.
صدقني فقد أنقذوني من الموت بإعجاز.
حسنا، والآن راقب بنظراتك الباحة الواسعة للقصر كي لا يدخلها خفافيش الليل ويقضوا علينا.
حسنا يا صمصام، فأنا أراقب الأمر عن كثب. قبيل مغيب الشمس كنت عائدا إلى البيت بعد مشاهدة عملية حصاد القمح في المزرعة، وإذا بالأطنان من الوحل والطين في الصحراء تجر أقدامي إليها لأخدو سجينها.
وتماما كما تمطر الدواب في الوحل.
ما كنت قادرا على سحب قدمي من الوحل. غابت الشمس وظلمت الدنيا، إلا أنني ما زلت في منتصف الطريق وإذا ببصيص من النور يدعوني إليه، فاطمأن قلبي فطلبت النجدة بصوت عال ولكن دون جدوى، فتراءى لي أن فوانيس النور قد ازدادت، بل وأخذت تزداد لحظة بلحظة. سرعان ما علمت أن الفوانيس ليست سوى بريق عيون مجموعة من الذئاب. لقد استولى علي الخوف وشعرت بثقل لا يصدق في قدمي، وفي لحظة واحدة رأيت نفسي محاصرا بين قطيع الذئاب، وإذا بأحدها يهجم علي ويعض أحد أضلاعي ويقفز الآخر علي، غير أن ضربة قاضية أردت قتيلة. إنه لم يكن سوى راعي القطيع في الصحراء. ما هذا الصوت؟ يا صمصام، ما هذا الصوت يا صمصام؟
ماذا؟ من يا ترى؟ من ذا؟
أتسمع يا صمصام؟
ماذا؟ ترى ماذا أسمع؟
أصوات بنات آوى. هيا انهض واستمع إليها.
لا أسمع سوى صوتي هطول الأمطار يا مجنون. يبدو أنك تسرح في أوهامك.
ولكن يا صمصام سمعت صوت عواء بنات آوى.
قلت لك إنك مجنون يا دوالبا.
فعواء ابن آوى لا تسمعه إلا قبيل هطول الأمطار، ومن ثم يختفي في حفرة في الصحراء لا يخرج منها ولا يخرج صوتا. يبدو لي أن العواء الذي سمعته جاء إليك من وديان ذكرياتك في الماضي والتي ما زالت تلاحقك.
أتسمع يا صمصام؟
أجل
إذن انهض من مكانك واحمل ما لديك من رماح.
أين هو المشعل؟ إذ لولاه لا نستطيع التحرك من مكاننا.
أجل، سنبقى في القلعة ريثما.
ريثما ماذا يا دوال؟ ماذا لو كان خفافيش الليل يتربصون لشن هجوم على القصر؟
ماذا؟
عواء ابن آوى لا تسمعه إلا أمام الغرباء.
يبدو أن الحق معك يا صمصام، فقد سمعت أن جنودا مستائين من أوسكاند وسمرقند هم في طريقهم إلى دار الخلافة.
ماذا تقول يا دوالفة؟ وماذا لو كان كما تدعي؟ إذن أوقد المشعل لتجول أطراف القصر. هيا.
وهل أنا وحدي أقوم بالواجب؟
أجل
ترى لماذا؟
ما بك يا دوالفة؟ لماذا سموك دوالفة إذن؟ فأنت اليوم لست بذلك الشاب الجاهل الضعيف النحيف، ما أن يرى ظلك أحد حتى يهرب خوفا من هيبتك.
ولكن أخشى أن المطر الهائل هذا سيطفئ المشعل.
قبل غروب الشمس التقيت بإدريس واستعرت منه قليلا من الزيت.
لا ريب أن ذلك لا ينفعنا لمدة طويلة.
يا دوالفا، ما أن ينطفئ المشعل حتى أحضر لك مشعلا آخر. إذا لا داعي للخوف. ترى أين هو المقدح؟ ها؟
خذه. حاول تزويد المشعل بكمية أكبر من الزيت، لأنني أريد تفتيش كل المناطق التي تحيط بالقلعة. هيا تحرك وأوقد النار. هيا يا صمصان.
خذ، فهذا هو المشعل. خذ.
أنا على أتم الاستعداد، ولكن راقبني عن بعد يا صمصان.
تريث يا دوالبة، انظر إلى ذلك الجانب، انظر.
أي جانب تقصد؟ فلا يمكن لي أن أرى شيئا خارج هذه الغرفة.
يا دوالبة، لا ترفع المشعل إلى الأعلى. ألا ترى كيف أن أوراق الأشجار تتحرك؟ انظر،
إنها نتيجة الأمطار التي تنزل بغزارة يا صمصان.
عليك أن تنتبه جيدا قبل أن يباغتونا. أترى؟
خذ رمحك معك، علينا أن نستعد لمواجهتهم.
يا دوالبة، علينا أن نستعد؟ نعم. وهل ترى في نفسك قدرة على مواجهة جنود منطقة أوسكند؟
ليس أمامنا بد سوى مواجهتهم. نحن حراس القصر وعلينا صيانة القاطنين فيه من كل مكروه. هيا تحرك، هيا يا صمصان.
يا دوالبة، لا تتريث لحظة واحدة، بل فكر مليا واستعد للذود عنهم. هيا، ألا ترى تلك العيون الحمراء خلف تلك الأشجار؟ لا ريب أنها عيون حصان عربي أصيل. ولو كانت تلك القرون قادمة من بغداد، ريب أننا سنواجه مستقبلا لا يحمد عقباه. فتحبذ أن يرفع رأسك على رمح كي يصبح إنذارا لهجوم يشن قريبا.
يا صمصان، أنا الآن على أتم الاستعداد التضحية والفداء في سبيل الخليفة الساماني.
ليس الآن وقت مثل هذه التصريحات الجوفاء يا دوالفا. هيا، لو قررنا الآن الفرار من هنا أفلحنا في طلب المساعدة من الحراس والعساكر لإنقاذ حياة الخليفة.
أستطيع الآن مغادرة القلعة طلبا للمساعدة والعون كما يفعل الجبناء وبصوت عال.
اتبعني يا دوالفا، اتبعني، فستندم إن تتريث أكثر من هذا. إذن هيا اتبعني، هيا.
لست أهلا للفرار، أنا ذاهب نحو شجرة غان.
اسمع يا صاحبي دوان، قديما قالوا اليد الواحدة لا تصفر. ترى ماذا تستطيع أن تفعل وحدك أمام جيش قادم من بغداد؟
انظر جيدا يا صمصان، إنها يد خرجت من بين تلك الأغصان. انظر.
أجل، بلي وأرى رأس الحصان بين الأشجار. أنا ذاهب إلى القلعة لأتق جرس الإنذار.
تريت قليلا يا صمصان.
ماذا؟
لا أظن أنه أكثر من فارس واحد. إنه خرج الآن من بين الأشجار ولا أحد يرافقه. أنا ذاهب إليه.
انتبه يا دوالفا لنفسك، انتبه. إلى أين تأخذ المشعل؟ أنا لا أطيق البقاء في الظلام. إلى أين؟
قف مكانك أيها الرجل الغريب، قلت لك قف مكانك. اكشف عن وجهك لكي أراك.
الجو بارد جدا وأنا رجل طاعن في السن، لا أريد زيارة الخليفة وأنا أشكو من بعض الآلام.
قل لي، هل يرافقك أحد؟ من أين أنت أيها الرجل الغريب؟ ها؟ ترى ما وراءك؟
لا أحد يرافقني، وأنا قادم من مكان بعيد. عند مغيب الشمس تعرضت لهجمات مجموعة من الذئاب، مما جعلني أصل إلى قصر الخليفة في هذا الوقت المتأخر من الليل. إذا لا تفسد علي الزمن، فمنذ سنين والخليفة ينتظرك.
هيا ترجل، هيا 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 ترجل، وضع خرجك على الأرض لأرى ما فيه وأتعرف عليك، وإلا ما أسمح لك بالتحرك خطوة واحدة.
ليس في خرجي هذا ما ينفع.
دع عنك هذه الثرثرة أيها العجوز، اكشف عن القناع لأرى وجهك أمام المشعل هذا، إذ إن الخليفة لا يحكم قرى عربية حتى يستقبل رجلا فقيرا يرتدي هذه الملابس الرثة.
دعني أقترب منك علك تعرفني.
لا تتحرك من مكانك. أسألك مرة أخرى، ما اسمك ومن أين أنت قادم؟
أنا قادم من طريق طويل، من بلاد تعرف ببلاد الألف لغة، من بلاد العجائب والغرائب من الهند. جئت منها لأفي بالعهد الذي قطعته للخليفة نوح بن المنصور الساماني.
حسن، ما اسمك أيها العجوز؟
أبو منصور موفق الهروي.
موفق الهروي؟
وهل تعرفه يا صمصام؟
علي أن أذهب وأوقظ حضرة الوزير لأخبره بالأمر. يا حضرة الوزير، هيا انهض، هيا انهض يا حضرة الوزير.
ماذا؟ ما بك؟ فأنا مستيقظ يا صمصام.
عفوا عفوا يا حضرة الوزير.
قل قل ماذا حصل؟
ثم تحدث مهم يا حضرة الوزير.
الوزير الأعظم هو أعلى شأنا مني، وأن الإشراف على الحوادث المهمة من مسؤولياته. أما زلت بعد 30 عاما من الخدمة لا تعرف مثل هذه الأمور؟ هيا يذهب إلي.
ولكن يا حضرة الوزير، دعني أكشف لك عن هذا الأمر المهم.
هيا تكلم واكشف عنه، فقد أفسدت علي نومي وسباتي. هيا قل ماذا حدث.
لقد رأينا رجلا غريبا في باحة القصر.
طيب، هذا ليس بحادث خاص يتطلب المجيء إلي وإيقاظي من النوم عند منتصف الليل. وإن كان حقا سارقا أو قاطع طريق فاقتلوه دون رحمة، واتركوه أمام الكلاب السائبة في الصحراء تنهش بجسده وتسد جوعها في هذا الجو البارد.
لا يا حضرة الوزير، فإن لهذا الغريب شأنا آخر.
ماذا؟ لا، عساه أن يكون رسول جيش تمرد على الخليفة. وهل عرفت؟
أجل، إنه ليس برسول.
طيب طيب، احتفظوا به في القلعة إلى الصبح كي يستيقظ الوزير الأعظم.
إن كان هذا الرجل الغريب هو ذاك الذي يدعي، فلا يجوز لنا التريث حتى الصباح.
ترى من هو ذاك؟ لما لا تكشف لي عن اسمه؟
إنه أبو منصور موفق الهروي.
حسنا، من هذا الذي من أجله لا يجوز التريث حتى الصبح؟
يبدو أنك نسيته يا حضرة الحاجب.
ومن هو حتى نسيته؟
إنه ذلك الطبيب النيسابوري المعتمد لدى الخليفة قبل 20 سنة، كان يعرف بابن علي موفق الهروي، إلا أنه أكد لي أن الناس ينادونه بأبي منصور موفق الهروي. ولا أظن أنك يا سيدي نسيت توصيات الخليفة لنا بإبلاغه فور عودة الطبيب إلى القصر حتى وإن كان منتصف الليل.
أجل أجل، وهو كذلك، ولكن اسمع يا صمصام.
نعم يا حضرة الوزير. ماذا؟
اذهب حالا إلى الطبيب واكشف عما في خرجه. إن وجدته خاليا فافرش طريقه بالسجاد حيث غرفة نوم الخليفة الساماني، أي رحب به وأكرم به خير ترحيب وإكرام. ولكن فيما لو وجدت الخرج مليئا بالأوراق وكتاباته اليدوية خذ بيده إلى الصحراء ودعه أمام الكلاب السائبة لتأكل به حتى الصباح. أفهم؟
أجل أجل، ولكن سيدي ماذا عن صاحبي الحارس الثاني؟ أقصد دوالف الشاب، فهو من الأوفياء للخليفة الساماني. أخشى أن يخبر الخليفة بما قد جرى هذه الليلة.
صح، ولا تتكلم. صح، إذن علي الذهاب إلى غرفة الخليفة لإيقاظه وإعلامه بعودة الطبيب النيسابوري ابن علي الهروي، على أمل أن تكون هدية رحلته الطويلة للخليفة تكمن في بياض شعر رأسه ونحفة جسمه العليل ولا شيء آخر. ولكن لو كانت هديته دراسة وبحوثا معمقة وطويلة في الطب، فإن مصيري ومصائر باقي أطباء البلاط سيكون الذلة والخسة بعد اليوم.
لا أدري.
وأخيرا عدت إلينا يا ابن علي الهروي.
أجل يا سيدي، فهذا كان عهدي معك منذ زمن طويل، ولكن ما كنت أتوقع لرحلتي تلك السنوات الطويلة.
تقدم يا ابن علي، تقدم.
ثمة هواجس تمنعني من ذلك.
وما هي يا ابن علي؟
أخشى من بياض شعر رأسي ونحافة جسمي، إذ لا أحبذ أن يتصور الخليفة أن الرحلة التي بدأتها بأمر منه جاءت على شبابي.
نحن أيضا غزا الشيب مفرقنا، ولا يجد الشباب فينا مكانا له بعد اليوم. حسنا حسنا أيها الهروي، والآن اتخذ لك مكانا تجلس فيه لأكون عنده أذنا صاغية لك، أسمع بها ما جرى لك في رحلتك الطويلة بإسهاب.
على السمع والطاعة. قبل أن أبدأ رحلتي الطويلة تلك، سمعت من كبير المشايخ في مدينتنا أن حديث الباحث عن العلم يشبه حديث الهدهد الذي ترك عشه.
يجب أن تقص علي فيما بعد حكاية ذلك الطائر، أقصد الهدهد، لأنه كما تعلم أن الخليفة الساماني لا يملك شيئا سوى حب العلم والعلماء والحكماء.
يا حضرة الخليفة،
نعم،
إن حديث الهدهد هو حديث حياتي، فقد جاء في الكتب الأسطورية القديمة أن طائر الهدهد عندما يقرر في الربيع مغادرة عشه ليبدأ رحلة طيران طويلة للوصول إلى قمة جبل قاف، أعلى جبل أسطوري، ما إن يرى ظله واقعا على جبل قاف حتى يشعر بأن رحلته هذه دامت 1000 عام. وهذه القرون العشرة ليست سوى بأكثر من صبيحة واحدة عند أهل الحق.
أتريد القول إن رحلتك التي استغرقت 20 عاما كانت نزهة سياحية دامت يوما واحدا؟
ولربما أقل مما تتصور حضرة الخليفة.
عجب.
ولهذا تراني أجزم على إطلاع مولاي الخليفة على مجريات سفري خلال جلسة واحدة لا تتعدى السويعات.
إلا أنني يا ابن علي أريد منك تفاصيل رحلتك هذه برمتها.
يمكن أن الهدهد التارك لعشه تحمل الكثير من المشاق خلال رحلته إلى جبل قاف حتى يصبح عنقاء يوقظ صوت صفيره النيام والغارقين في الزبات العميق، ولهذا سأقص حديثي الخاص على الخليفة المعزز والمكرم الذي يتخلى عن نومه وراحته ليستمع إلى قصة من بعثه بنفسه إلى رحلة لطلب العلم طويلة جدا.
أنا مستعد للاستماع إليك يا ابن علي أو يا أبا المنصور، فكلي أذن صاغية لك، ولا تنسى أن تذكر لنا حديث كبير المشايخ في مدينتك.
كما يعلم حضرة الخليفة المعظم، بدأت رحلتي في سنين شبابي دون أن أعلم بسبب حبي وشغفي العميق لمدينة نيسابور.
حسنا،
لقد تعرفت فيها على أساتذة كبار تلمذت عليهم، مما جعلني أمكث هناك طويلا. فقد علمني شيخي وأستاذي في بدايات الطريق حديث الأفلاك والشمس والقمر والكواكب والنجوم.
حسنا،
وقد علمت أن الأنوار الساطعة من القمر كانت في البدء لا يقل ضياؤه عن الشمس، إلا أن الرب تبارك وتعالى أوحى لجبريل بنشر الريش على سطح القمر حتى يقل ضياؤه، وبذلك جاءت السنون والأشهر والأسابيع، وتعلمت الخلائق الأعداد والأرقام. لا ريب أن حديث الكواكب والنجوم ودراسة الأفلاك قد أضعفت عيني خلال تلك السنوات الطوال، إلا أنها نفخت في روحا جديدة، ومن ثم علمني الشيخ الجليل علوم المنطق والحكمة والطب. فعلمت أخيرا أن أول ما خلقه الرب الجليل هو جوهرة ناصعة سميت بالعقل. وفي هذا الوقت بالذات تعرضت مدينة نيسابور لتغيير حديث وتطور لافت، وذلك بعد أن بدأ حاكم جديد يحكمها. ومن هنا تبدأ قصة حياتي.
أحسنت، أحسنت.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من مسلسل رجال من بلاد فارس، حيث تناولت جانبا من حياة العالم والطبيب والكيميائي الإيراني أبي منصور موفق الهروي. وسنتعرف في الحلقة القادمة على تفاصيل الرحلة العلمية التي قام بها أبو منصور الهروي إلى مدينة العلم والأدب نيسابور، وتعرفه وتلمذه على الأساتذة والمشايخ العظماء. فحتى الحلقة المقبلة من هذا المسلسل نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. فيما يلي نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين: استشهاد فلسطيني وعمليات نسف للاحتلال شرقي قطاع غزة وكارثة إنسانية بسبب الأمطار. توغل إسرائيلي بريف القنيطرة في سوريا والأهالي يرفضون مساعدات الاحتلال. قتلى وجرحى بقصف لقوات الدعم السريع لشمال كردفان وسط السودان. إلى التفاصيل: استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم في جباليا النزلة شمال قطاع غزة، فيما نفذ الاحتلال عمليات نسف لمبان بالتزامن مع قصف مدفعي شرق خان يونس جنوبي القطاع. ونفذت طائرات الاحتلال غارات استهدف شرقي خان يونس ومدينة رفح وحي التفاح في مدينة غزة، فيما طال القصف المدفعي شرق المنطقة الوسطى في غزة. ويواصل الكيان الإسرائيلي خروقاته لوقف إطلاق النار، إذ ارتكب خلال الشهرين الماضيين نحو 740 خرقا وقتل أكثر من 380 فلسطينيا. قال المكتب الإعلامي الحكومي إن المنخفض الجوي القطبي بيرون الذي ضرب قطاع غزة خلال الأيام الماضية شكل كارثة إنسانية مركبة فاقمت من معاناة المدنيين.